أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. كان الكلام فيما احتاط به المائتين احتياطا وجوبيا في نهاية الأمر الثالث، من أن من به داء العطاش يشرب في النهار مقدار ضرورته وما يسد غلته لا أكثر. وقد ورد في هذا الأمر روايتان، قرأنا بالأمس الرواية الأولى وهي موثقة عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يصيبه العطاش حتى يخاف على نفسه، قال يشرب بقدر ما يمسك رمقه ولا يشرب حتى يروى. ما المراد بقوله عليه السلام عن الرجل أو في الرجل يصيبه العطاش حتى يخاف على نفسه؟ يعني يصل إلى حد يخاف على نفسه. هل المقصود السؤال عن شخص افتراض أصابه العطاش لمرة واحدة، حتى خاف على نفسه، يعني حالة استثنائية عابرة وليست حالة مستمرة في الشخص، أم المراد بقرينة استخدام الفعل المضارع هو الشخص الذي يكون كذلك، وإن كان الفعل المضارع أيضا يحتمل أن يكون المقصود الحالة الأولى، إذ يصح التعبير عن الحالة العارضة أيضا بهذا التعبير عن الرجل يبتلى بالشيء ولو يبتلى لمرة واحدة نظيره. يعني ألا يمكن أن يستفاد من هذا التعبير من يبتلى في العادة بهذا الأمر، خصوصا وأنه عبر في الرواية بالعطاش مش بالعطش؟ إذا العطش يصح أن يقال يصيب الإنسان حتى يخاف على نفسه ولو لأنه مريض بمرض قلة الماء في الجسد تؤدي إلى أن يصبح خطيرا، مثل مرض السكري مثلا ينزل ضغطه ويغمى عليه وقد يموت. جزم جملة من المحققين ومنهم السيد الخوئي والسيد صاحب المستمساك رضوان الله عليهم جميعا أن المقصود في المقام من طرأ عليه العطش، وليس المقصود من يبتلى بما قد يعبر عنه بداء العطش أو العطاش. في المقابل يظهر من جملة من المحققين استفادة الثاني، إذ أفتوا بضرس قاطح بلزوم الاقتصار على الضرورة، ويظهر من الماتن التردد بين الاحتمالين، ولذلك جعل احتياطه وجوبيا. ويحتمل أن يكون سبب الاحتياط أيضا ما سيأتي بعد قليل من عدم احتمال الخصوصية للعطش الطارئ، يعني أن يكون فهم الاحتمال الأول كما فهمه السيد الحكيم والسيد الخوي، ولكنه لم يحتمل خصوصية لهذا، إذ يدور الأمر مجار أن يكون العطش سببا للخوف. وما الفرق قد يقال بين عطش عارضي وعطش مستمر؟ قد يقال العبرة بأن يصبح فيه خوف على الناس أن يبلغ حدا يسلب القدرة، أو على الأقل أن يبلغ حدا يوقع في العسر والمشقة الشديدة حتى يصبح مما يطيقونه، بناء على التفسير المشهور هو من يصف طاقته في سبيله كلها. الوارد في الروايات السابقة ظل عطاش، وهذا ظاهر في من يكون مبتلا بهذا، مش يوم من الأيام والله صرف عرق زايد راح للشغل أول الصباح والأيام حر شديد وطويلة الذيل فعرض عليه هذا الأمر، هذا لا يقال له ذو العطش في الرواية السابقة. فلا نجزم نحن أن كل من عطش ولو في يوم من الأيام بيصبح واجب عليه الفدية ومش واجب عليه القضاء وإلى آخره. فما لم نجزم هنا بالإطلاق يكون جزما شاملا، لمن يصيبه العطاش مكررا لا نستطيع أن نجعله تحت ذاك، لكن الإنصاف أن هذا التعبير عن الرجل يصيبه العطاش حتى يخاف على نفسه أعم ممن يصيبه مرة أو يصيبه مكررا، فلا يبعد إنصافا لا يبعد التمسك بالإطلاق، ولا تدل هذه الصيغة جزما لا تدل على ما جزم به السيدان وغيرهما من أن هذا التعبير لا يشمل إلا من عرض عليه، لا الذي تمكن منه العطاش. عن الرجل يصيبه العطاش، عم يسأل عن وظيفة من يصيبه العطاش سواء أصابه في يوم أو كان يتكرر معه، خير إن شاء الله. ثم هنا كلام آخر، أيا يكن سواء كان من الذي يصيبه مكررا أو كان ممن أصابه لعارض، هل يحتمل عرف بحسب مناسبات الحكم والموضوع الفرق بين الاثنين من هذه الجهة التي هي محل الكلام؟ الشخص الصائم في شهر رمضان بمجرد أن يشرب قطرة من الماء بات مفطر، صحيح؟ ولو معلوما ولو جاز له الإفطار، فإذا بات مفطرا فلا وجه لعدم جواز التملي من الماء سوى حرمة يوم شهر رمضان. ومن الوضوح بمكان حينئذ أنه لا فرق بين من يصيبه العطاش من حيث حرمة الشهر وحرمة اليوم، لا فرق بين من يصيبه في يوم أو يصيبه في أيام، فإن كل يومين حرمته مستقلة له كما لا يخفى، وبحسب الشخص أيضا. الذي يضره ويجعله يخاف على نفسه هو أن لا يشرب الماء، لا أنه بحاجة إلى شرب الكثير من الماء، وإلا إذا كان بحاجة ومضطر لشرب الكثير أيضا نفس الشيء في الاثنين. فلا يبرد أننا حتى لو جزمنا، ولا نستطيع جزما أن نجزم، حتى لو جزمنا بما ذهب إليه صاحب المستمسك والمستناد رضوان الله عليهما، وليس أول من ذهب إلى هذا، فنقول إن هذا الحكم تمام موضوعيته بحسب المتفاهم هو حرمة اليوم، لا جهة أن يبقى الإنسان صائما إذا هو مفطر من أول قطرة ماء. إن حرمة الشهر تستدعي درجات، مثلا في الجماع لا يسمح بحسب البحث المتقدم، في الماء منع من التملي يعني يقتصر على مقدار الضرورة، وذو العطاش كمان طرأ عليه العطاش في يوم من الأيام، من حيث إنه لا يستطيع أن يبقى ممسكا عن الماء كل الوقت، فتمام موضوعية أن لا يتمله هي حرمة اليوم، ومن هذه الجهة لا فرق، ومن جهة رفع الضرورة أيضا لا فرق، سواء كان هذا عطشه يتكرر أو عطشه في يوم واحد خير إن شاء الله، ما دامت الحرمة لكل يوم يومين منفردة عن اليوم الآخر. فمن حيث المجموع أقول حتى لو تنزلنا وقلنا إن المراد من يعرض عليه العطاش، فإن تمام الموضوعية للحكم بعدم التملي هي حرمة الصوم، حرمة الشهر يعني، ولا هو ما عاد صائما أول ما شرب. وعلى هذا الأساس لا يبعد الجازم، ومن وسوس في الأمر فأقل الدرجات ما ذهب إليه الباطل، وهو الاحتياط لوجوبه. واحتمال أن حرمة الشهر بالنسبة لي من يتكرر منه العطاش في الأيام غير حرمة الشهر أو الأيام، حرمة الأيام بالنسبة لمن طرأ عليه العطش في يوم من الشهر احتمال بعيد غاية البعد يا إخوان. إذا الحرمة حرمة لجهة الزمان الصومي كما هو واضح، واللي أباح الشرب هو الاضطرار في الاثنين، أنه بيتكرر منه ولا ما بيتكرر منه، هذا بحث آخر. على أننا نحن نستطيع الإطلاق أساسا من الرواية، يصيبه العطاش خصوصا مع استعمال المضارع والتعبير العطاش مو العطش. الرواية الثانية من الباب، علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن المفضل بن عمر. السند يا إخوان يقف عند شخصين بعد تجاوز قصة إبراهيم بن هاشم، إذ هو من شيوخ الطائفة بلا إشكال. عند إسماعيل بن مرار والمفضل بن عمر. أما المفضل فالخلاف فيه طويل الذيل، والمختار في محله توثيقه وتخطئة الشيخ النجاشي في تضعيفه، لأنه لا مجال للبحث عنه. أما إسماعيل بن مرار، إسماعيل بن مرار لا يوجد له توثيق خاص، لكن يمكن توثيقه من أحد طرق ثلاث. الطريق الأول شهادة ابن الوليد بأن كتب يونس الروائية كلها صحيحة يعتمد عليها، إلا ما رواه محمد بن عيسى بن عبيد. وليس الطعن في الشخص، بل من جهة أنه من جهة أنه أصغر في السن من أن يروي عن يونس، فيتهم بأنه روى بالوجاد، فإن كان هذه الدعوة لها نقاش في محلها، مش هو محل البحث عنها. ولا يخفى بعد أن إسماعيل بن مرار يروي كتب يونس. هو وغيره طبعا حيث صرح بهذا بشكل صريح في كتاب الفهرس للشيخ الطوسي وفي مشيخة التهذيبين أيضا. أضيف إلى هذا أن مئات الروايات عن يونس والتي أخرجت في أمهات مصادرنا، لعله أكثر من 200 رواية في الكتب الأربعة، فضلا عن الكم الكبير من الروايات في غير الكتب الأربعة وبالأخص في التفسير المنسوب إلى القمي، قلت هذا مع أن راوي الكتاب يروي جميع الروايات حتى لا يشكل بأن هناك رواة آخرون لكتب يونس غير إسماعيل بن مرار. هذا البحث مهم تقوله يا أخوان، غير إسماعيل بن مرار مش كثر يعني، اثنين ثلاثة رووا كتب يونس، حتى طريق الشيخ الطوسي إلى كتب يونس ذاكر في عرضه أحد الأشخاص ده من بالي الآن. فقد يقول قائل يمكن أن تكون شهادة الشيخ ابن الوليد ناشئ من جهة تصحيح راوي آخر أو الراوي الآخر لكتب يونس. لكن هذا الكلام يصلح ما ذكرته قبل قليل للجواب عليه، إذ وجدنا معتمد الطائفة بشكل أساسي على إسماعيل بالمراحل الوصول إلى يونس. ولو كان غير مرضي عندهم فمن الغريب جدا العدول عن المرضي إلى غير المرضي في الرواية. مضافا إلى إمكانية استخراج هذا الأمر من نفس فصيح ابن الوليد المتشدد في الرواية، الذي جعل الروايات في جميع كتبه صحيحة إلا ما تفرد به محمد بن عيسى. يعني إذا تفرد من رواة كتبه غير محمد بن عيسى وجزما هو يعلم وهو صاحب هذا الفن أن إسماعيل بن مرار ممن يرون كتب وروايات يونس، فلا إشكال ولا رهيب في أنه إذا تفرد غير محمد بن عيسى فهي صحيحة معتمد عليها. لا أريد أن أقول إنما وصلنا وقد تفرد به إسماعيل بن مرار هو متفرد به في الأساس، لكن الشهادة الكلية بصحة جميع ما روي من كتبه يصحح الرواة عنه حتى لو تفردوا. إلا محمد بن عيسى بن عبيد إذا تفرد لا يعتمد على حديثه، وهذا يعني أن غيره لو تفرد يعتمد على حديثه. هذا الطريق الأول فنحن نبني عليه. الطريق الثاني مبنائي يرتبط بإكثار إبراهيم بن هاشم عن إسماعيل بن مرار، فإن معظم الروايات إسماعيل بن مرار عن يونس وبعضها اللي هو عن غير يونس إلا ما أقول كلها بواسطة إبراهيم بن هاشم. وإبراهيم بن هاشم وإن لم يرد فيه أنه لا يروي إلا عن ثقة ولم يثبت شيء من هذا القبيل، لكنه الشيخ الوافد إلى قوم في أوج أيام التشدد الروائي، وهو مع ذلك أول من نشر حديث الكوفيين بقوم، أي جاء إلى أهل قوم بنمط جديد من الروايات غير معروف عندهم، غير منتشر على الأقل عندهم، وهو الحديث الشائع الذي يكون شيوخ الرواية له فيه من الكوفيين. وقد أكثر من الرواية في قوم، آلاف الروايات نقلت عنه في الكافي وغير الكافي، ولم يطعن أو يغمز من قريب أو بعيد أحد فيه من الطبيين على الإطلاق، مع أنه كان معاصرا للأشاوس من الطاعنين من هذه الطرق وهذه الجهات. أنا لا أريد هنا أن أدعي ما ادعاه الشيخ الأنصاري أعلى الله مقامه الشريف في بدايات كتاب الصلاة، من أن أهل قوم لم يكونوا يدونون الرواية الضعيفة، وأن إخراج أحدهم لرواية في كتابه دليل اعتبار واعتماد رجالها، فإن هذا العرض العريض لا هو بين ولا هو مبين أساسا. وإلا فإن أهل القوم حتى المتشددين منهم رووا عن ضعفه بلا إشكال، لكن أن يروي شخص وافد إلى قوم جديد لحاله بهم
في زمن كانوا يطعنون في مشيختهم إذا انحازت على الموازين المتشددة عندهم. مئات الروايات عن شخصية غير معتمدة في الحديث، ولا نجد طاعنا من قريب أو بعيد فيه، ولا متوقف في حديثه من مختلف أطياف المجتمع القومي الروائي، وهو معاصر لهذا الزمن التشدد في أوجه. هذا أنا في تقديري يكشف كشفا إنيا بشكل واضح عن عدم اعتمادك أسلوبا من هذا القبيل إطلاقا. وهذا أيضا طريق وسبيل، كما هو لأجل توثيق وتجليل إبراهيم بن هاشم، أيضا طريق هو لتوثيق إسماعيل بن مرار والاعتماد عليه. الطريق الثالث هو طريق السيد الخوئي على الله بالطبع، أن إسماعيل بن مرار من رجال تفسير القمة، إذ ورد في روايات كثيرة. أصلا السند المشهور في تفسير القمة هو هذا، أشهر الأسانيد في تفسير القمة، علي بن إبراهيم عن أبي، عن إسماعيل بن مرار عن ابن أبي عمير أو عن يونس. وهذا الطريق مبنائي ونحن لا نقبله ولا نبني عليه كما هو محقق في محله. حبيت توسع فيه لأن إسماعيل بن مرار مرة واحدة بنبحث وخلاص. قال قلت لأبي عبد الله، يعني رواية معتبرة الأخير بل صحيح عليه السلام، إن لنا فتيات وشبانا في التهذيب، في بعض نسخ التهذيب يعني، فتيانا وبنيات في المستمسك نقلها وبنات. بس ما في فرق على كل حال من حيث محل كلامنا، لا يقدرون على الصيام من شدة ما يصيبهم من العطش. لا يقدرون على الصيام من شدة ما يصيبهم. طبعا هذه عادة بتصير في الفتيات والشباب في أوائل، وبتصير إذا الدنيا صيف وفي بلاد الجزيرة العربية بعد أكثر. قال لا يقدرون على الصيام من شدة ما يصيبهم من العطش. طبعا واضح أنه الحكي عن صوم شهر رمضان، ما يحكي عن صوم نذري ولا عن صوم، وإن كان يشمل غيره، بس واضح أنه قرر متيقن هو صوم شهر رمضان. عم يسأل عن الورطة، أنه هذول واجب عليهم الصيام ما بيقدروا الصيام. واضح أيضا بأن هذه الحالة مش مليون، مش لأجل يوم واحد، بعدهم بعمر لا يقدرون على الصوم، يعني ابن 15 سنة أقل شيء، وبين 9 سنوات أقل شيء. وبناء على أن العطاش لا يشترط أن يكون مرضا أو مسببا عن مرض، فلا ينطبق على هؤلاء أنهم يأخذهم العطاش. ليش لا يأخذهم العطاش؟ يقول من شدة ما يصيبهم من العطش، إذا صاموا أخذهم العطاش. شدة العطش هي العطاش، والعطاش ما ثبت لدينا لغويا أن العطاش غير العطش الشديد، بمعزل عن سببه، قد يكون مرض داخلي قد لا يكون مرض داخلي، قد يكون ضعف بنية. قال عليه السلام فليشربوا بقدر ما تروى به نفوسهم وما يحذرون، واضح بقدر ما يحذرون. إذا وهمت كلمة ما تروى بنفوسهم أنه يشعب يشبح معنوه مش هذا المراد قطعا. واضح بقرينات وما يحذرون يعني بالقدر الذي يدفع الغلة لا أكثر. لم يجوز لهم شرب الأكثر وهذا عند هذا الحد واضح. لذلك نحن نجزم يعني بحسب الاستظهار مؤيدا بأنه بحسب مناسبات الحكم الموضوع تمام المناسبات لهذا الحكم وحرمة اليوم ونوافق من أفتى بعدم جواز الشرب في أكثر من مقدار الضرورة وسد الغلة. وإذا تنزلنا أقل ما نتنزل إليه الاحتياط وجوب الذي ذهب إليه المال لا أكثر. أما الجزم بغيره فليس في محل.
هذا التعبير من رواية إتيان المضمنات. لا يؤيد ما ذهب إليه السيد الغوري من رواية أجنبية أنه غالبا الفتى والبنت الصغيرة لا يكون عنده مرض.
يومين أن لازم يكون فيه مرض لا يعطش الواحد. أول كلام ليش عملوا مرض السيد الغوري؟ قد يكون سببه مرض قد يكون سببه مرض. في ناس كبدها بده كل 5 ساعات مي غير شر ليظل يشتغل صح بس ماش مريض ماش مشي هذا يعني إسه نحن في شخص بيعرق كثير بالأنسجة في شخص ما بيعرق كثير. اللي بيعرق كثير بحاجة لمي كثير كل ساعة بتشوفه مسك وشرب مي بمعزل هذا ماكل فول وهذا ماكل عدس ها ماشي. هذا اللي بيعرق كثير وبشرب كثير يقلق مريض يعني لا طبيعي جسمه هيك غير ان شاء الله. وايضا طبيعه عمله بيصرف عرق كثير مثلا واحد طبيعه عمله فبيصيبه العطاش بكثره. نعم هذاك سبب اختياري هذا سبب غير اختياري.
أنا أصل
مركوز في الأذان
هذا الأمر المعقول.
ماشي ما بدنا نعرف من وين مركوز هذا.
سواء سمينا مرض أو
من وين مركوز.
مش الأمر الغالب يعني. فهذا شخص دائما.
خير إن شاء الله ما نحن تمسكنا إذا ما قبل به ما قلنا إطلاق الرواية الأولى واضح.
الأولى.
طيب حينئذ فتيان وشابات كمان نفس الشيء إذا مش أمر عارض هو يبعده عمره يمكن يظل 3-4 سنين لسه يتحمل الصوم. صعب بلغه في زمن الحر بظل شهر رمضان كم سنة يجي بالحر مش أمر عارض ليوم يعني اللي بصيبه ده العطاش في سنة واحدة منقول أمر عارضي هنا لا يجري عليه أحكام ده العطاش. أنا كمان رحت من مدخل آخر واعتبره مهم ذاك المدخل الآخر وهو مناسبات الحكم الموضوع انه هذا ليش لا يروى لا يظل صايم يعني هو عند اول قطع افطر لاجل حرمه اليوم. محتمل حرمه اليوم مختلفه بين واحد عطاشه ليوم او لبضعه ايام وبين واحد عطاشه مستمر. انا ما بعتني العرفان حرمه اليوم هي حرمه اليوم حرمه الصوم هي حرمه الصوم. جيد. الرابع الحامل المقرب الذي يضرها الصوم أو يضر حملها فتفطر وتتصدق وتتصدق من مالها بالمد أو المدين وتقضي بعد ذلك. الحامل المقرب ليش عبر بالمقرب يا أخوة؟ بيختلف من مرأة إلى مرأة. في مرأة حتى لو كانت مقرب بتظل في غاية القوة مثل الفلاحات ها؟ في نساء بتكون المتاعب عندها في بدايات الحمل مش في نهايات الحمل. كثير من النساء وفي نساء يتعبن من الأول إلى الأخير وبالمقابل من لا يتعبنا ماشي. فالمقرب هل هو قيد احترازي؟ والله ما هذا بلحاظ المرأة وبلحاظ الجنين أيضا. واضح أنه الجنين إجمالا رح يأخذ حقه من جسد أمه، أكلت وشربت أفا أكلت وشربت، بس لو مرضع إيه بجف اللبن بالضرر، لكن هو سيأخذ من جسدها، هي اللي بتتعب مو هو عادة. لكن افترضوا في حالات معينة. أيضا التقييد بالمقرب من جهة الولد كمان ما له موضوعية يا أخوة. كيف ما له موضوعية؟ لسه بيجي آخر شيء لأستدعاك. ما له موضوعية باعتبار إذا كان العبرة بالخوف على الولد مثلا، لا إشكال ولا ريب في أنه يدور مدار الخوف على الولد سواء كانت مقربا أو غير مقرب. بالعكس الولد يقل الخوف عليه كلما تقدم الحمل، انه بيجي انحف ايه هو في الايام الاولى مظنه اسقاط والى اخره بعيدا انعقاد النطف، لكن عندما يصبح انسانا سويا خطر الاسقاط يتباعد عنه ويختلف اختلاف الحالات. عموما ما أردت قوله لا يفهم خصوصية لكلمة المقرب سوى أن الماتن وجل الفقهاء اعتمدوها لورودها في الرواية، ولا يحتمل وسيأتي إن شاء الله أن تكون قد وردت في الرواية تعبدا باعتبار أن العبرة هي بالخوف على نفسها وعلى ولدها، فيدور مدار العلة حدوثا وبقاء. نعم خصوصية المقرب، انتبهوا لي الآن، خصوصية المقرب في الخوف على نفسها من الإغماء أو إذا عندها شيء من البنية الهشة أنه قد ينخفض الضغط ويؤدي إلى وفاتها أو إلى آخره، باعتبار أن الحامل عندما تصبح مقربان الوليد الجنين بحاجة إلى مزيد من الغذاء من جسدها، فيأخذ، ولذلك تصبح همة في هذا الوقت في بدايات حملها قد تعاني ما تعاني نتيجة تغيرات في جسدها، لكن من جهة الغذاء يؤثر عليها وليدها كلما تقدم الحمل أكثر، فامتناعها عن الطعام والشراب قد يعرضها لبعض المخاطر. هذه النقطة قبل ما فوت على البحث يا أخوان. في نقطة ثانية، هل الحامل المقرب التي تخاف على نفسها يقال لها مريضة فتدخل تحت عنوان المريض والمريضة أم لا؟ لا إشكال ولا ريب في أنها غير متلبسة بالمرض، الحمل مو مرض، في حدا في الأرض يسمى الحمل مرض؟ لا إشكال ولا ريب في أنه ليس مرضا، العكس هذا كمال جسدي ماشي. طيب بلحاظ ما سيؤول إليه الأمر إذا حصل المخوف، إذا أغمي عليها هل يعد هذا خوف حدوث مرض عرفا؟ أم أن الإغماء الناشئ من هيك منشأ أو مطلق خوف شو مكان من إغماء أو غير إغماء لا يقال له مرض، خافت أن تتلف أصلا تموت. ما يسبب الموت المباشر اسمه مرض، ما بيموت الإنسان بالمتوسط مرض. الآن إذا أطلقت رصاص على رأس شخص أو قلب شخص ومات، بتقول مرض ثم مات، والله مات بالرصاص، مات. وإذا شرب السم الإنسان بقوله مرض بشرب السم إذا مات مباشرة؟ لا، صدقني فيش فرق بين المرض والقاتل بمناسبة الحكم. هذا بحث آخر، عن نحكي عن الموضوع الآن. لا يطلق على هذا أنه مريض، يقال حادث سير أودى بحياة فلان، رصاص أودت بحياة فلان، مو أمرضته فأودت بحياته. إذا لم يتوسط ما يطلق عليه عرفا أنه مرض علة من العلال، لا يقال له مرض هذا الإنسان. فهي تختلف مثلا على نفسها، لنفترض هكذا. فجزما هذه، احتفظوني بهالمبدأ هذا، لا تسمى مريضة، والحال الذي يعتريها لا يسمى مرض فعلا. بلحاظ ما يؤدي إليه في بعض الحالات، قد يكون خوفها من أن يؤدي، وهو هذا بالعادي ما بيصير، من أن يؤدي إلى مرض. والله إذا صامت تخاف مثلا أن يحصل جفاف، طبيبة محذرتها في كبدها يستمر معها، إيه بتخاف من حدوث مرض ذاك الوقت. بس مش كل شيء خافت، إذا خافت الموت مباشرة بدون توسط مرض ما يقال خوف مرض هذا. أنا بهمني إنه الحامل المقرب لا يقال لها بالفعل مريضة، احتفظوا لي فيها هذه، لأنه بعض الأعلام أدخل عنصر المرض في حيز البحث وصنع استدلال جديد لم أره لغيره أبدا. بعد هذا، هل نحتاج إلى دليل خاص بالحامل المقرب؟ في مطلق الحامل، ها؟ سنصير تعملها المقرب. إذا خافت على نفسها أو وقعت في حرج شديد، يعني صومها حينيمها بالفراش ما فيها تقوم من الفراش كل الوقت، قال لك بدي أصحى كل الليل ونام كل النهار حتى يوم تصوم، ويمكن يضرني ويمكن يعفش كذا، أقول تكفينا الأدلة العامة الثانوية، الأدلة النافية لا ضرر، أدلة نفي العرس، أدلة نفي الحراج، أدلة الضرورة أيضا في بعض الدرجات تأتي. من يخاف الموت أو يخاف من الوقوع في المخمصة شديدا، لا إشكال ولا ما يصدق عليه أنه مضطر لشرب الماء، مضطر للأكل. هذا إذا كان خوف على نفسه، وعادة الخوف على النفس بيكون بالحامل، وإذا الخوف على الولد مش على نفسه. وهذا ممكن في عصرنا نفرضه، إنه هي قوية البنية جدا، بس بحذرتها الطبيبة إذا بتصومي بنية ابنك في رحمك ضعيفة، ممكن تسقطي، ممكن يموت في رحمك. فهنا هي غير مضطر، هي لا تخاف الضرر على نفسها، ما بتجي هي الأدلة الثانوية في حقها هي. لكن حينئذ لا إشكال ولا عيب أننا في مقام المقايسة، بعد الفراغ عن لزوم الاحتفاظ بالحمل ولزوم الحفاظ عليه وإلى آخره، لا إشكال ولا ريب في أنه يجري قانون التزاحم بين الحفاظ على الحكم الشرعي وجوب الصوم وبين الحفاظ على حياة هذا الولد، ولا إشكال ولا ريب إجمالا، لمعزل عن دليل التفصيلي أن المقدم في مثل هذه الحالات هو لزوم الحفاظ على حياة الولد. إلى ما قبل شهر رمضان مثلا بالسبع، ها؟ إنه شهر رمضان تجزم طبيا بأن الولد لا يتضرر إذا أنجبته في السابع وولادتها، أو شهر رمضان يكون في الثامن، ما راح فيها تصوم مثلا في هذه الحالة. بناء على أنه شرط واجب وليس شرط وجوب، إذا قيل طبعا عم بفترض افتراضات بأنه يجب تحقيق الشروط اللي من هالقبيل ولو قبل زمن الوجود، وهي مقولة لا دليل عليها بطبيعة الحال، فحينئذ يجب عليها تقديم حمل تقديم ولادتها. لكن بناء على أن زمن الوجود يبدأ من حين إهلال الشهر لا بعد ذلك، وبناء على أن الوجوب للشهر كله خلينا نفترض أو الحلال لكل يوم بيومه في وقته، فلا إشكال ولا ريب في أنه لا يجب عليها تقديم وقت الولادة. بس إذا قدمتها حرة هي، نحكي واجب والله مش واجب، مش واجب أكيدا، وهذا مش من قبيل المقدمات المفوتة، هذه مقدمة طارئة في سنة من السنوات، مو مثل المقدمات التي تلازم جعل الحكم الشرعي دائما مثل قصة غسل الجنابة قبل طلوع الفجر أو السفر قبل الموقف بعرفة. جيد، فإذا نحن ما بدنا دليل خاص، الدليل العام كافي بالنسبة للخوف على نفسها، بالنسبة للخوف على الولد كمان تزاحم العام يشكي، وواضح أنه يقدم مصلحة الولد على مصلحة الحكم الصارم بالصارم. مع هذا وذاك توجد بعض الروايات في هذه المسألة لا بد من تمحيصها والبحث عنها، يأتي إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.